تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، نحييكم من داخل استديوهات راديو تمازج، ونحن نزال حضراتكم مجمل فقرات جولتنا لمساء يوم الجمعة. فيها مستمعينا تتابعون نشرتنا الإخبارية العربية من جنوب السودان، كذلك تتابعون نشرتنا الإخبارية بالعربي البسيط، وكذلك النشرة الإنجليزية، وضمن الفقرة تتابعون قضية اليوم، وختاما للجولة تتابعون دارفور هذا الأسبوع. كل هذا بعد الفاصل.
راديو تمازج على امتداد المناطق الحدودية.
أهلا بكم من جديد مستمعينا. إذن أولى فقراتنا تتابعون نشرتنا الإخبارية العربية، أبقوا معنا.
نشرة الأخبار من راديو التمازج ليوم الخميس 4 يوليو 2024. عناوين النشرة: إعادة لم شمل الطفل مع أسرته بعد 7 سنوات من اختطافه. جهاز الأمن بجنوب السودان يعتقل ناشطاً لفترة وجيزة في البرلمان. فريق الدفاع عن النشاط موريس مابيور يطالب بمسؤول مدير الأمن أمام المحكمة. جنوب السودان ينتج 1 مليون طن من الحبوب في عام 2023. الفاو تدعو جنوب السودان إلى الاستثمار في الزراعة لمواجهة الجوع. أهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة الإخبارية على راديو التمازج. أكدت السلطات المحلية في مقاطعة أكوبو بولاية جونغولي إعادة لم شمل طفل اختطفه شباب مسلحين من المورلي في عام 2018 مع أسرته، وعاد جوكسيانغ توت شانج إلى حضن والده بعد انفصال مروع دام 7 سنوات، حيث تم اختطافه مع 10 فتيات آخرين من قرية أونغدين أثناء صيد الأسماك. وقال محافظ مقاطعة أكوبو فوك نيانغ تويجيك أن 7 فتيات تمكنوا من الفرار فيما اختطف 2 آخرين. وأوضح نيانغ: لقد جاءوا بمفردهم، عاد الفتيان في الأسبوع الأول من يونيو وأثنان آخران في الأسبوع الثالث من يونيو، وأخيرا عاد جوك تيانغ أمس. وذكر أن عودة الفتيان المختطفين كانت تدريجية، مشيرا إلى أن ذلك يمثل نهاية فترة طويلة من الانفصال وعدم اليقين بالنسبة لعائلاتهم. وكشف نيان أن الشانج عاد برفقة فتيان آخرين من مجتمع المورلي الذين أصيبوا بخيبة أمل بسبب المعاملة التي تلقوها تحت رعاية أولياء أمورهم. وأشارت التقارير إلى شانج واجه صعوبات أثناء سيره مما أدى إلى عودته في نهاية المطاف، وتابعت أن الصبي الذي كان يعتني بشانج في مجتمع المورلي تم نقله إلى رعاية سلطات مقاطعة أكوبو تمهيدا لإعادته إلى إدارية منطقة بيبور الكبرى. وتمثل إعادة لم شمل الطفل شان مع والده وأسرته لحظة مؤثرة في المنطقة التي تعاني غالبا من الصراع المجتمعي وعمليات الاختطاف. قال الناشط المدني والمدير التنفيذي لمركز السلام والمناصرات تير مانيان غاتويج أنه وزملاء آخرين تم احتجازهم لفترة وجيزة من قبل جهاز الأمن الوطني في مباني المجلس التشريعي القومي بجوبا. وأوضح مانيان أن الحادث وقع بعد أن أجاز البرلمان مشروع قانون الأمن الوطني المثير للجدل، مشيرا إلى أنه استجوب من قبل ضباط جهاز الأمن الوطني بشأن كيفية دعوته إلى البرلمان. وأبانا: لقد تم احتجازنا من قبل جهاز الأمن الوطني لمدة 40 دقيقة بعد جلسة اليوم، وقاموا باستجوابنا حول من دعانا. وأضاف: قلنا لهم أن المجلس مكان عام يمكن لأي شخص زيارته. وتابع: أخبرناهم أن هذه ليست المرة الأولى التي نحضر فيها جلسة برلمانية. وانتقد الناشط المدني الطريقة التي تم بها إجازة مشروع القانون قائلا أن صلاحيات جهاز الأمن الوطني في الاعتقال دون أمر قضائي قد تم الاحتفاظ بها، وذكر أن مركز السلام والمناصرة يدين بشدة إجازة مشروع القانون. المستمعين الكرام، ما زلتم تستمعون لنشرة الأخبار على راديو التمازج. طالب فريق الدفاع في قضية التشهير المرفوعة ضد الناشط موريس مابيور أويك جوك باك بمسؤول المدير العام لجهاز الأمن الداخلي الجنرال أكول كوركوج أمام المحكمة شخصيا بغرض الاستجواب. ورفض فريق الدفاع بقيادة المحامي كيرشولدين خلال جلسة الاستماع التي ترأسها القاضي أركانجلو لادو بمحكمة مقاطعة جوبا الابتدائية يوم الأربعاء ممثل المدير العام لجهاز الأمن الداخلي. وقال المحامي كيرشول في تصريح لراديو التمازج بعد الجلسة إنهم يريدون تنحي رئيس المحكمة القاضي لادو عن القضية متهما إياه بالتحيز. وأوضح شول: لقد اعترضنا على رئيس المحكمة لأنه يبدو إنه يفضل صاحب الشكوى، طلبنا منه التنحي لكنه رفض على الرغم من أن لدينا أسباب وجيها لذلك. وأضاف: هو القاضي، قد كذب علينا في 14 إبريل بأن المتهم أطلق سراحه بكفالة، لكن خلال الاستجواب أكد الشرطة أنه لا يزال في السجن. ثانياً، لا يسمح لنا بقراءة الملف حتى نجهز دفاعنا. وذكر المحامي أنهم يريدون أن يمثل الجنرال أكول كور أمام المحكمة حتى يتمكنوا من استجوابه، وقال أيضاً إنهم قدموا طلباً للإفراج عن موكلهم بكفالة وينتظرون رد المحكمة. وتابع كيرشول: نحن ننتظر يوم 23 يوليو، لأنه في ذلك اليوم نتوقع من القاضي أن يقرر ما إذا كان سيتم منح الكفالة أم لا، وفي نفس اليوم نتوقع أن تبدأ المحكمة في الاستماع إلى مطالبتنا بحضور الجنرال كور شخصياً. وتم اختطاف الناشط موريس مابيور وهو لاجئ سابق في كينيا في 4 إبريل 2023 بنيروبي، وتم إعادته إلى جنوب السودان حيث تم احتجازه منذ ذلك الحين من قبل جهاز الأمن الوطني الذي رفض الاعتراف باحتجازه قبل تقديمه فجأة أمام المحكمة في إبريل الماضي. قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أن جنوب السودان أنتج 1 مليون طن من الحبوب في العام الماضي 2023 مقارنة ب 874,400 طن في عام 2020. ورفض الممثل القطري لمنظمة الفاو في جنوب السودان ماتشانغ مالو في مؤتمر صحفي عقد يوم الأربعاء في جوبا السرد السائد بأن البلاد يعتمد على المساعدات الغذائية. وأوضح مالو: أحد الأشياء المهمة التي يجب إدراكها هو أن جنوب السودان ليس مجتمعاً متجانساً. في الواقع هناك شعور بأن جنوب السودان يحصل على المساعدات الغذائية. لا، في العام الماضي 2023 أنتج جنوب السودان حوالي 1 مليون طن من الغذاء، وعز الزيادة في إنتاج الحبوب إلى الأمطار المواتية وتحسن الأمن في بعض الولايات. وذكر أن 1 مليون طن تم إنتاجها من 4% فقط من الأراضي، مشيرا إلى أن هذه النسبة يمكن أن تزيد لتصل إلى 8 أو 10% من الأراضي إذا انخرط الشباب في الزراعة. وأبان مالو أن جنوب السودانيين أنفسهم هم الذين عملوا بجد، ولأول مرة في عام 2023 وصل جنوب السودان إلى 1 مليون طن، ولهذا السبب نشعر ونحن مقتنعون كمنظمة الأغذية والزراعة أن هناك مجموعة من جنوب السودانيين بما في ذلك المعلمين والصحفيين الذين يحتاجون الآن إلى الإنتاج للسوق. وأضاف أن إنتاج الحبوب من المقرر أن يرتفع من 1 مليون طن السابق في عام 2023 إلى 1.1 مليون طن متري في العام الحالي 2024. وتابع: أعتقد أن إذا تمكن جنوب السودان كل عام من زيادة إنتاجه والحفاظ أولا على ما لديه، كما تعلمون هناك خوف من الفيضانات هذا العام، لذلك نأمل أن لا نتراجع إلى أقل من 1 مليون طن، ولكن إذا تمكننا من الوصول إلى 1.1 طن فسوف أنام كرجل سعيد للغاية. وقال الممثل القطري أن هناك فرصا هائلة غير مستقلة في الزراعة يمكن الشباب الاستفادة منها لتحسين سبل عيشهم وتعزيز اقتصاد البلاد. نظمت بعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان يوم الأربعاء ورشة عمل لمدة يوم واحد في مدينة أويل عاصمة ولاية شمال بحر القزال بهدف رفع مستوى الوعي حول القضاء على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. وحضر الورشة ممثلين من الوحدات النظامية المختلفة: الجيش، الأمن الوطني، الشرطة، الدفاع المدني، السجون والحياة البرية. وقال مدير المكتب الميداني لبعثة الأمم المتحدة في أويل بالإنابة ورئيس قسم حقوق الإنسان ألفريد زولو أن الانضمام لمحاربة العنف الجنسي في النزاعات المسلحة هو التزام من جانب جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وأوضح زولو في تصريح لراديو التمازج: أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2008 قراراً رقم 1820 يهدف إلى أن تكون الدول الأعضاء مركزة وواعية في مكافحة العنف الجنسي في النزاعات. وأضاف: ما يحدث هو أن البلدان التي تعاني من صراعات أو في حالة حرب أو بلدان في صراعات مسلحة، لوحظ أن الكثير من الفتيات والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للعنف الجنسي. من جانبه قال المتحدث باسم الشرطة في ولاية شمال بحر القزان النقيب جود أكول أن الورشة تهدف إلى توعية وتمكين الجنود من الخلفيات العسكرية المختلفة لمحاربة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. وأوضح أن مناسبة اليوم يوم الأربعاء يدور حول توعية وتحسيس جميع القوات النظامية حول الانتهاكات الجنسية المرتبطة بالنزاع. ونحن نعلم أنه في عام 2013 كانت هناك بعض الانتهاكات المرتبطة بالنزاع التي تحدث في ذلك الوقت في مناطق كثيرة. من جانبه أعرب الملازم أول دينغ نينكواج من إدارة حماية الحياة البرية عن تقديره لعروض بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان المفيدة حول قانون الطفل لعام 2008 وحقوق الطفل والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وكذلك دور القوات النظامية في حماية المدنيين من الأذى. وقال نيانكوج: بالفعل تعلمنا عدة مواضيع استنادا إلى قانون الطفل لعام 2008 الذي يتحدث عن حق الطفل، وتعلمنا أيضا عن حقوق الإنسان والعنف القائم على النوع الاجتماعي ودور القوات النظامية في رعاية المدنيين في حالة النزاع الذي يندلع في البلاد. وأضاف: نحن سعداء للقاية للقاء زملاؤنا من الأمن الوطني والشرطة والحياة البرية والمطافي، قوات دفاع المدني وقوات دفاع شعب جنوب السودان، ونعرب عن تقديرنا الكبير لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان على جهودها. لقد تم تنظيم هذه المناسبة لنا للحضور والتعلم من خلال جميع الجلسات. من جهته قال الرقيب ميري أكييل أكيج التي تنتمي إلى الفرقة الثالثة مشاة في منطقة أونيك بمقاطعة أويل الشرقية بولاية شمال بحر القزال، أن تجنيد الأطفال في الجيوش وكذلك العنف الجنسي ضد النساء والفتيات محظورة بموجب القانون الدولي وقوانين جنوب السودان. وأوضح أهيل: لا يتم تجنيد الأطفال الصغار في صفوف الجيش، ولا يجوز لأي رجل ممارسة الجنس مع المرأة بالقوة، ولا يجوز اغتصاب الفتيات الصغيرات، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع أشكال الجرائم ضد الأطفال والفتيات والنساء محظورة. المستمعين الكرام، إليكم الخبر الأخير على راديو التمازج. دعت نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بيس بيكدول شعب جنوب السودان إلى الشروع في الزراعة لإصلاح النظم الغذائية الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي في الدولة. وتأتي زيارتها التي تستغرق 6 أيام إلى البلاد على رأس وفد رفيع المستوى يضم مدير مكتب الطوارئ والقدرة على الصمود راين بولسن ومدير الأراضي والمياه، وسط مخاوف من تدهور وضع الأمن الغذائي بسبب الفيضانات التي تلوح في الأفق على البلاد في الفترة من يونيو إلى يوليو، والمتوقع أن تبلغ ذروتها في سبتمبر 2024، وقد تؤثر على ما بين 600,000 و3.3 مليون شخص بناء على سيناريوهات تأثيرات مختلفة. وجدد بيتكول في تصريح يوم الأربعاء 3 يوليو 2024 التزام الفاو بدعم شعب جنوب السودان، مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية للاستثمارات في الزراعة، اعتماد 90% من السكان على الزراعة وتربية الماشية وصيد الأسماك لكسب عيشهم. وأوضحت بيتكول: لقد حان الوقت للاستثمار في الزراعة، خاصة عندما يكون المزارعون أنفسهم هم أكثر من يعانون من انعدام الأمن الغذائي. هناك الكثير من الإمكانات في القطاع الزراعي في جنوب السودان، وإعطاء الأولوية للزراعة يمكن أن يحدث فرقاً. وأبانت أنهم بحاجة إلى وضع استراتيجية قبل الفيضانات ووضع أنظمة إنذار مبكر وإجراءات استباقية، بالإضافة إلى جسر الطوارئ والقدرة على الصمود. وأضافت: يمكننا تحقيق ذلك من خلال إصلاح أنظمة الأغذية الزراعية لتصبح أكثر كفاءة وشمولا ومرونة واستدامة. وانضمت نائبة المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق وجنوب إفريقيا رقية عبدالله إلى نائب نائبة المدير العام لمنظمة الفاو في الزيارة المستمرة، وقاموا بزيارة مدرسة القديسة مريم المجدولية الابتدائية في كابويتا، حيث يقدم برنامج الأغذية العالمي الوجبات لأكثر من 1000 طفل، والتي يتم إكمال هذه الوجبات بالخضروات المزروعة في قطعة أرض مدرسية لتعزيز تغذيتهم وتمكينهم من البقاء لفترة أطول في المدرسة. والتقت بيتكول خلال زيارتها بالسلطات الحكومية والجهات المانحة والشركاء والمجتمعات التي تخدمها منظمة الأغذية والزراعة. وأعربت وزيرة الزراعة والأمن الغذائي بجنوب السودان جوزيف لاغو خلال لقائها بنائبة المدير العام لمنظمة الفاو عن شكرها على زيارة المتابعة، وأشادت بالشراكة بين حكومة جنوب السودان من خلال وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة، واصفة إياها بأنها فعالة وقائمة على أسس على الاحترام المتبادل. من جانبه أكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية أونيودي أديغو أن منظمة الأغذية والزراعة شريك قوي، مشددا على أن الثروة الحيوانية جزء من الأمن الغذائي. وأضاف أديغو: منظمة الأغذية والزراعة مستعدة لدعم شعب جنوب السودان، وإلى جانب الشركاء والحكومة تعمل منظمة الأغذية والزراعة لتوفير المياه اللازمة للناس والماشية ومصادر التغذية للنساء والأطفال، وتدعم تطوير السلسلة قيمة للثروة الحيوانية لتمكين المزارعين من كسب لقمة العيش ودعم أسرهم. وقالت منظمة الفاو أنه ينتظر أن تزيد المعدل الطبيعي المتوقع للأمطار هذا الموسم، وإطلاق كميات كبيرة من المياه من بحيرة فيكتوريا إلى نهر النيل، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع مستوى الفيضانات، والتي من المتوقع أن تتجاوز المستويات القياسية التي حدثت في سبتمبر 2022. وأشارت إلى أن ذلك يستلزم مستوى عالي من الاستعداد. المستمعين الكرام، انتهت نشرة الأخبار ودمتم سالمين.
تابعتم النشرة العربية، أما الآن ندعوكم لمتابعة نشرتنا الإخبارية بالعربي البسيط من جنوب السودان. كونوا معنا.
مستمعين تنا دي أخبار بعربي البسيط كجالي تكون من راديو تمازوجة. وفي مختصر تأخبار، حزب مؤتمر الشعبي كيلينغالي جنوب السودان محتاج لانتخابات لكن ما كلمدو خارطة الطريقة. Human Rights Watch Kelengali رئيس كير كلمة مداو مشروع تقانون تأمني الكان مريرو ما برلمانا. رئيس كير قابلو رايلا أودينغا في مدينة جوبا. أساتذة في جامعة بحر الغزال عملوا مظاهرة سلمية مع تأخير رواتب تمنا. مستمعين تنا دي أخبار بعربي البسيط كجالي تكون من راديو تمازوجا. سياسي ورئيس حزب مؤتمر الشعبي الإفريقي بقيادة الشباب كيلينغالي جنوب السودان محتاج لانتخابات ما قالي كلمدو اتفاقية خارطة الطريق الكان حسب اتفاقية السلام الكان مداو في سنة 2018. دين بييل ويليام رئيس حزب مؤتمر الشعبي الإفريقي بقيادة الشباب طلبوا من حكومة الوحدة الوطنية كلمة نتجنب من كلام تميدو تفترة الانتخالية دي الجيت وقاو قالي بعمل انتخابات في شهر 12 في سنة دي. ويليام ونسو كلام دي للصحفيين في زمن مؤتمر الصحفي في مدينة جوبا في يوم الخميس. ألو كيلين قالي عدد من تمديد في سنوات الفردة كان عملو في كلام اتفاقية السلام الكان مداو في سنة 2018.
African People's Congress APC strongly condemned the proposed another arbitrary extension of the Artegunu mandate. Such a move goes against, you know, the principles of democracy and the will of the people. There have been so many extensions in the last 6 years, but nothing tangible.
كان في شهر 12 في سنة 2022 أطراف الفيفي اتفاقية السلام دي اتفق عشان ميدو فترة الانتخالية دي تاني لمدة 24 شهر الدي سنتين لحد في سنة 2024 البعملو انتخابات في نهايته. مناسبة Human Rights Watch في يوم الخميس كيلنغالي برلمان الوطني الانتقالي في جنوب السودان في يوم 3 في شهر 7 في سنة 2024 كان عادلو قانون تجهيز الأمن الوطني الغالي دي بيزيدو عملية عنف ضد حقوق الإنسان وانتهاكات الغاملو مومنا خطوة دي جاء في بيان الصحفي الكاتب ما حيئة الحقوقية دي ذكر فوقو قالي برلمان أغرى تعديلات قانون تجهيز الأمن الوطني سنة 2015 بعد مناقشة كان استمر لأربع ساعات القالي أغلبية ناس زي 274 ناس كان سويتو مقابل 114 ناس تنين كان أعضاء برلمان تنين الما سويت لقرار ديا منظمة Human Rights Watch ومنظمة تنين الحقوقية عبر عن كلامتا قالك تتمن عن كلامتا استخدام تجهز الأمن لسلاحيات قانون سنة 2015 دي في حاجة ألومن كيلنغالي دي بيجيبو حاجة القاملو دي حقوق الإنسان بيكون في زيادة. نائب مدير قسم الإفريقي في منظمة Human Rights Watch لتيسا بدر عبر عن كلامتا قالك تتو في كلامتا خطوة دي ألو طلبو من حكومة في جنوب السودان قالك لعينو لكلام دي من أجل عدالة. لجنة القومية لتعديل الدستور كان عملوا صياغة في تعديلات دي كجزء من إصلاحيات القالي حسب اتفاقية السلام المدعو في سنة 2018. كان في يوم 21 في شهر 2 في سنة 2023 رئيس كير ودكتور رياك مشار كانوا من اتفق قالي مادتين تا 54 و55 دي كلي وقفوا من صلاحيات جهاز الأمن في كلام تسجينه تتمن لناس بدون أمر القضائي. جيت وقاو قالي رئيس سالفا كير بمدعو مشروط قانون تجهيز الأمن دي وبعدك بيكون قانون بطريقة رسمية. سياسي الكيني رايلا أومولو أودينغا في يوم الخميس قابلو رئيس سالفا كير في مدينة جوبا. حسب كلام تتو قالي كير أكدلو أن التزام تتمن بدعم تا محاولة تتو لرئيس تا مفوضية تا اتحاد الإفريقية. وقدمو تقدير تتو لرئيس كير ألو وصفو اجتماع تتمن دي قالي مسمر من أجل السلام في إفريقيا. رئيس كير ياو رئيس الحالي لقمة رؤساء الدول تمجمو تشارك إفريقيا المتكون من 8 دول من فوقو كينيا يوغاندا تنزانيا رواندا بوروندي وجمهورية كونغو الديمقراطية جنوب السودان وصومالا. شرطة في بانتيو في ولاية وهدا كيلنغالي قتلوا راجل في عمر 53 سنة في حادث كان حاصل في مخيم تنازيهين في يوم 4. مخيم ده كان تابع لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان كان سلموا لحكومة ولاية في سنة 2020. جون ماليس المتحدث باسم الشرطة في ولاية وهدا ونصل لراديو تتمازج في يوم الخميس عن كلام حادث ده.
That guy was killed by the unknown group, but the accident also took place in the IDF camp in sector 3. It was in sector 3, block 1, road 8, shelter 19. But the victim is, his name is Kulit Michael Nguyen Gailia. He has a 53 years old. He was killed by the unknown group around 3:30 a.m. That was the last night, yes.
مطران تكنيس الكاثوليكية في جنوب السودان أبرشية توريت إيمانويل برنادينو لوي طلبوا من ناس من مجتمع تأهيلة في ولاية تشركة استوائية غالي كيلومون إيش في سلام ووحدة وتماسك بينهمنا. ونسو كلام دي في يوم الخميس في زمن تزيارة تو لكنيسة لمنطقة إناك عشان رو عارفو نفسه تتو مع ناس في مجتمع وقصص في رعاية قديسين بطرس وبولس الرسولين وناس في مجتمع إناك. متران برنادينو عملو زيارة تتو دي لمساعدة في نشاطات تكنيسة في منطقة إناك.
We are also grateful that the communities of Hiala Payam will be converging at this parish for various Christian activities, which will promote peace, love, and unity among our people. The Eucharistic celebrations and other religious activities will deepen our understanding of the Christian faith and foster a spirit of community and cooperation.
جيمسيوس أوشان رئيس جمعية مجتمع تاحيلا طلبوا من كنيسة قالي كمان كلي ساعدوا ناس في مجتمع هناك ألو وصفه قالي في تحديات كثيرة الجواجه أمون تفي كلام تتقديم تخدمات زي مدارس مستشفيات مويو النديف الكمان طلبوا قالي كلاملو برنامجات شباب زي أعمال اليدوية قالا شنكلي اتجنب من نشاطات البطالة.
They had been with the cycle of revenge, killings and all that because the Ten Commandments were no longer practiced here. So since the church have come back, it will get us back to a dignified life where we have respect, where we have equality, where we have our diversity.
أساتذة في جامعة بحر الغزال في مدينة واو في يوم الخميس طلبوا في الشوارع منعملوا مظاهرات طلبوا قالوا كلي دفعوا رواتب تتمن الكانوا من مصرفوا لمدة 8 شهور. ناس الطلبة في مظاهرة ديل طلبوا من وزارة مالية الوطنية قالوا كلي سددوا كل تأخيرات تتمن الطبية وتذكرة سفر لفترة من سنة 2019 لحد في سنة 2024. كان في أسبوع الفرد محاضرين الكان وقفوا شغل دي طلبوا قالوا كلي حكومة الوطنية استجيب لمتطلبات تتمن دي. رئيس رابطة أعضاء هيئة تدريس جوزيف لوال ونس لراديو تتمازج وكلين قالي أمون كان يجهز طلبة دي في جامعة عشان ببدا امتحانات في يوم اتنيني لكن جاء أجلو ما كلام طلب تتمن ألمون طلبه من حكومة الوطني قالي كلي استجيب لمتطلبات تتمن دي. وكمان جاكوب مشار مدرس مساعد في قسم كيمياء في كلية التربية كمان أكدوا عن كلام الغالي ومن مصرفه مواحد تمن لمدة 8 شهور أرغالي دي أسدي أغلبية تمن جواجه تحديات المالي شديد لأنه غالي كتير منهم إن مسؤولية في أسر تمن ألمون ما بقدر يتحمل تحديات دي. كان في شهر الفدي جمعية أعضاء هيئة تدريس في جامعة بحر الغزال كان كاتب جواب لوزارة مالية الوطني الطلب منهم قالك لدفع مواحي أو رواتب تتمن في خلال 7 يوم القالي كان ما عملوا كلام ده ومن بيوقفوا من شغل لا. مستمعين تنا لحد هنا دي نهاية أخبار بعربي البسيط كان جالتكن من راديو تتمازج وشكرا لاستماعتكن وإلى اللقاء.
كانت هذه نشرتنا الإخبارية بالعربي البسيطة، ندعوكم لأن تبقوا معنا داخل استديو الأخبار ونتابع النشرة الجديدة.
Welcome to the English News Bulletin from Radio Tamasic today, 5th of July 2024. But first, here are headlines. South Sudan lawmakers passes controversial security bill. Egypt to host Sudan peace talk. Over 50,000 Al-Fashir ITPs arrive in Jabal Marra. Activist Maurice Mabior's lawyer wants national security boss to appear in court. General Buran restates rejection of negotiations with rapid support forces. And now, the news in detail. South Sudan's lawmakers on Wednesday passed the hotly debated National Security Act 2024, which gives the security agency the right to arrest suspected criminals without warrant. The lawmakers maintained the two controversial sections 54 and 55 of the bill, which gave the agency broad and unqualified powers. The bill was passed by the voting after the parliamentarians failed to reach consensus, with some urging the scrapping of two sections as demanded by the section of the civil society. Addressing the media after the session, the Assembly spokesperson and chairperson of the Information Committee, Oliver Mori Benjamin, said they resorted to voting after August House failed to agree. He said 274 of 391 members voted in favor and 144 against, while 3 members abstained. The first deputy speaker, who is also deputy chairperson of the opposition SPLIO Oyed Nathaniel, disagreed with the passing of the bill. He demanded the deletion of the two sections. President Salva Kiir is widely expected to sign a new bill, which is the last step remaining before it becomes law. As part of efforts to end the ongoing war in Sudan, the Egyptian Ministry of Foreign Affairs has invited Sudanese political forces, armed movements, and civil actors to hold inclusive talks in Cairo in July 6 and 7. The talks are expected to focus on ending the conflict between the Sudanese army and the paramilitary rapid support forces, delivering humanitarian assistance, and forming a unified vision for the post-conflict period. However, it remains unclear if the army and the RSF will attend the meeting. Speaking to Rathamazi on Wednesday, the Coordination of Civil Democratic Forces, a Sudanese umbrella group also known as the Gedum, announced its participation in the Cairo conference, which brings together Sudanese political and civil groups to discuss ways to end the war and address humanitarian crisis. A leading Gedum figure, Mohamed Al-Fakir Suleiman, told Rathamazi that they would attend the conference with an open mind and a strong sense of responsibility. The multi-donor action project Respect Stop Gender-Based Violence Response Prevention Indicate was officially launched on Wednesday in Juba. The initiative, jointly funded by the European Union and the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, aims to address the alarming prevalence of gender-based violence in the region. According to the press statement from GIZ on Wednesday, an estimate of 65% of women and girls in South Sudan experience physical, sexual, or gender-based violence during their lifetime, and the country faces a critical need for comprehensive intervention. The three-year project, funded with a total of 7.99 million euros, will be managed by the Dutch under the auspices of BMS, Prevention of Sexualized and Gender-Based Violence in South Sudan. You are listening to the English News on Radio Tamazuj. The ongoing war between the Sudanese armed forces and the rebel support forces in the city of Al-Fashir, North Darfur State, has forced more than 50 residents to flee to the slopes of Jebel Marra, where they lived in harsh condition. The official representative from the General Coordination for Displaced Persons and Refugees, Adam Rijal, told Tamazuj that the flow of the people fleeing the Al-Fashir war was continuing into the areas controlled by the Sudan Liberation Movement, SLM, led by Abdul Wahid Mohamed Noor. Rijal stated that the number of the displaced people settled in Darbad and Tawila had reached over 50,000. At least 12 people, including 5 children, have starved to death in Greater Biobre Administrative Area, Lukwangule County, from 28 June to 2 July, local officials said. Lukwangule County Commissioner John Kogol, while speaking to Rathamazi on Tuesday, appealed for food aid, saying more residents are starving. On his part, Oleonga Nyalos, the Greater Biobre Information Minister, said the situation is dire and echoed the appeal for intervention. The lead counsel of the defense team, representing Maurice Mabior Awijogbak, an activist and government critic, on Wednesday demanded that the Director General of the National Security Service, Internal Security Bureau, General Akulkur, appear in court in person. The activist is battling the defamation case in court brought by the security chief. Mabior, a former refugee in Kenya, was abducted on 4 February 2023 in Nairobi and returned to South Sudan, where he has since been detained by the National Security, which refused to acknowledge that they were holding him until he was suddenly produced in court in April. During the hearing presided by Arcangelo Lado, a first-grade magistrate at Juba County Court, senior advocate Kir Chol Deng rejected the representative of the National Security Boss and demanded that General Akulkur appear in person. Chol told Damascus that after the court session, they also warned the presiding judge, Arcangelo Lado, to recess himself from hearing the case, accusing him of being biased.
We objected on the judge, presiding over the judge. We objected on him. He seemed as biased in favor of the complainant. So we asked him to recuse himself from handling that case.
You are listening to the English News on Radio Damascus. The paramilitary rapid support forces says it has captured the strategic city of Almeram in West Kordofan State, southwest of Sudan. Almeram locality is located about 60 kilometers from the border with South Sudan. The reported capture of Almeram and its military base comes more than 14 months into the war between the Sudanese army and the rapid support forces. The RSF's claim comes 2 weeks after its forces had taken control of Al-Fula, the capital of Western Kordofan State. Videos posted and shared online showed RSF fighters boasting about their capture of Almeram, with some posting at the headquarters of the 92nd Brigade while cheering and chanting Allahu Akbar. The army has yet to respond to the claim. The UN-owned Radio Miraya in South Sudan also reported that Almeram has fallen into the rapid support forces. At least 4 people who were apprehended on suspicion of killing a motorcyclist have been released after a spiritual leader purportedly identified the real killer in Unity State, Lair County, on Tuesday. The police chief in the county, Kwan Chand, told the Tamazion manager that five suspects were arrested for killing a motorcyclist identified as Katluak Chok Mathiang in early June. In a bizarre turn of events, however, Chand revealed that the police released four of the suspects on Tuesday after a local spiritual leader identified the real killer. Jonglei Civil Society Network has strongly criticized the recent closure of the Interpet South Sudan's office in Bor by the National Security Service, branding it as illegal and severe hindrance to their humanitarian work. The chairperson of the Jonglei Civil Society Network, as also the executive director of Interpet South Sudan, Bol Deng Bol, expressed outrage over the abrupt action. In an interview with Radio Tamazic, Bol recounted how national security personnel forcefully entered in their premises last Tuesday and posted a closure notice.
So it is really very, very illegal. And we are concerned that the national security is using force instead of using the law to execute their duties.
The closure comes in the wake of the recent civil unrest in Bor, where public sector employees protested against the delayed salaries and the worsening economic conditions. The situation escalated further with the recent arrest of photojournalist Abraham Alewanyed, who remains in detention without trial. The closure of Interpet's office has raised concerns about the safety of its staff and the continuity of its advocacy programs, including the Public Excellence Award, supported by the Canadian Embassy. On Wednesday, South Sudan lawmakers passed the controversial National Security Act 2014, Amendment Bill 2024, which gives the security agency the right to arrest suspected criminals without warrant of arrest. The implementation of South Sudan's peace agreement is behind schedule, and one of the partners blames the country's economic crisis for not adhering to the timetable of the adopted roadmap. A top government official blames the economic crisis for failing to implement key tasks in the implementation process, which includes security arrangements, constitutional making processes, institutional reforms, and election preparedness. Addressing reporters in Juba on Tuesday after concluding the review of the implementation of the 2018 peace deal and the roadmap, the presidential advisor on national security, Tutkaluak Menime, said the implementation of the agreement had faced challenges due to an economic meltdown exacerbated by the Sudanese conflict. The civil war in Sudan has severely disrupted oil exports, debriefing South Sudanese coffers of petrodollars, the government's main source of revenue. South Sudan's oil pipeline to international markets, which passed through neighboring Sudan, was damaged in February this year as a result of fighting between Sudan's warring parties. Katluak, who is also the head of the High-Level Committee on the Implementation of the 2018 Peace Agreement, said implementing an agreement required very large amounts of money, despite the fact that South Sudan has been going through an economic crisis. You are listening to the English News on Radio Tamazu. A boy who was abducted by Morley armed youth in 2018 in Akobo Jungla State 7 years ago has been reunited with his family. Yet Thiang Tucheng returned to his father's embrace after harrowing 7 years of separation. Cheng, along with 10 other boys, was abducted from Wending village while fishing. Akobo County Commissioner Pok Nyang Chichik told Tamangi that seven boys managed to escape, but Cheng had two others who were taken by Morley. He said the return of the boy has been gradual, marking the end of the prolonged period of separation and uncertainty for their families. Reports indicate that Cheng faced difficulties during his captivity, prompting his eventual return. The boy who had been looking after Cheng in the Morley community has now been taken into the care of the Akobo authorities and will be returned to the Bibor administrative area. The Malam Darfur Organization for Peace and Development on Tuesday concluded a community dialogue and peace conference in Zelinji, the capital of Sudan's central Darfur state. The conference was organized under the theme Activating Civil Society Organizations and Local Administration. The meeting included a series of discussion sessions and workshops, which culminated in general conferences where recommendations revolving around the challenging issues of peace and community security, livelihood opportunities, women and children, health and environment, youth and education were reviewed. According to the organizers, the conference's recommendations will be action into program for the Maalam Darfur Organization for Peace and Development and other humanitarian organizations in the region. Several of the participants told Dr. Tamaski that they hope opportunities will be provided to implement the recommendation on the ground. You are listening to the English News on Radio Tamazu. The Political Parties Council in South Sudan has acquired a new five-story building in Juba as its new headquarters. The new office building is located at High Malakal. Speaking to the media on Wednesday, the chairperson of the Political Parties Council, James Akul Sakayo, confirmed that the institution has finally acquired a new building at number 18A opposite the Save the Children office. According to Sakayo, they acquired the new five-story building with support from the government. The preparations are currently underway for the inauguration of the new office headquarters by President Salva Kiir on 9th July. The acquisition of the council's new headquarters comes as the country prepares to hold general election in December this year. According to the Political Parties Act 2012, Amendment Act 2023, the Political Parties Council shall, among other things, register, monitor, regulate, and deregister political parties. The council also observes the conduct of the political parties' primary elections and carries out any other function as many prescribed by the Act or any other applicable law. The UN Food and Agriculture Organization country representative in South Sudan has revealed that the country does not solely rely on food aid and managed to produce 1 million metric tons of cereals in 2023 from cultivating only 4% of the arable land. This was an improvement from 875,400 metric tons produced in 2020. Addressing press conference on Wednesday in Juba, Meshack Malo debunked the narrative that South Sudan are fed by food aid. Malo attributed the increase in cereal production to favorable rains and improved security in the states. He said the 1 million metric tons was produced by only from 4% of the land, adding that this could increase to 8 or 10% of arable land if the young people embrace agriculture.
The important thing is that the 1 million metric ton was produced only from 4% of the land. So we need the young people. The missing gap in order for us to do the other 4% so that we reach 8% or 10% of the land is the young people. If the young people can come to the land, South Sudan will exit, I promise you.
You are listening to the English News on Radio Tamazui. An identified assailant attacked and killed 53-year-old man identified as Ngot Kailia at his home in Block A, Sector 3 of the Bentio Displaced People's Camp in the United States on Wednesday, the police said.
The more detail we get now in that place, that guy was killed by the unknown group. But the accident also took place in the IDF camp. It was in Sector 3, Block 1, Shelter 19. The victim is, his name is called Michael Nguyen Gai. He has a 53 years old.
The first camp was handed over to the state government in 2020. John Malith, the police spokesperson in the United States, told Tamasi on Thursday that the man was killed at around 3 a.m. on Wednesday when he got out of his shelter to help himself. And finally, lecturers at the University of Baralgasal in Wau on Thursday took to the street demanding their 8-month salaries. The protesters also told the National Minister of Finance to clear their 2019-2024 mid-call arrears and their air tickets. Last week, the lecturers downed their tools to demand response to their demands from the national government. The chairperson of the Academic Staff Association, Joseph Lual Dario, told Ratamosi that the students would not have their scheduled Monday exams if the government did not urgently pay their lecturers. Last month, the university's Academic Staff Association gave the National Minister of Finance 7-day notice to pay them or they downed their tools. We have come to the end of English News Bulletin from Radio Tamasi today. Join us again next week on Tuesday, same time, same place for more news. Have a good evening.
Radio Tamasi, عالم امتداد المناطق الحدودية.
أهلا بكم من جديد مستمعينا. أما الآن تتابعون قضية اليوم.
جديد الراحل السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية. نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان تابعونا على هواء راديو تمازج. وعبر قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي.
الأعزاء مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في هذه المساحة التي خصصناها لأوضاع اللاجئين السودانيين العالقين في إحدى الغابات في مدينة أولالا، حيث نلتقي بالناطق الرسمي باسم تنسيقية اللاجئين السودانيين بأثيوبيا كرم نور الدين ليعرفنا عن أوضاع آخر تطورات أوضاع اللاجئين في الغابة. أستاذ كرم، أهلا ومرحبا بك في هذا الحوار، وعاوزينك تورينا بالضبط أعداد اللاجئين الموجودين والعالقين داخل الغابة.
السلام عليكم ورحمة الله. شكرا وشكرا على تسلط الضوء على قضايا اللاجئين العالقين في غابة أولالا بدولة أثيوبيا. حقيقة منذ خروجنا يوم 1 مايو وحتى اللحظة نحن ما زال بنعاني جميع التحديات اللي بتواجهنا في الخابة بأنواعها المختلفة. في الأضدية الموجودة في الغابة ما يقارب 6000 لاجي موجود بمختلف الفئات من الكبار والصغار، الأطفال والنساء وكبار الأجهزة وعندنا المعاقين يعني وعندنا الشباب، كل الفئات متواجدة ما زال داخل القابة وعالقة، وحتى اللحظة ما في أي حلول من قبل الجهات المعنية.
طيب أستاذ كرم، برضو ممكن تحدث المستمعين وإنتوا عالقين جوا الغابة، يعني التحديات ذاتها بتاعت السكن جوا الغابة والبيئة والمخاطر اللي بتتعرضوا لها اللاجئين العالقين داخل الغابة.
الظروف الطبيعية والعيش داخل الغابة مع تواجد الحشرات السامة والحيوانات يعني سيئة للغاية، ومع حتولة الأمطار الغزيرة أدت إلى انتشار الذباب والبعوض يعني مما سبب الأمراض والأوبئة، وحتى وصول الأعداد المصابين ما يقارب إلى 100 شخص يعني من بينهم أطفال ونساء وكبار السن يعني خلال 24 أو 54 يوما الماضي.
أستاذ كرم، برضو دايرين نستعرض يعني أعداد اللاجئين يعني اللي بيعانوا من أمراض ويعني محتاجين لرعاية صحية عاجلة داخل المخيم في الغابة.
وعن الأعداد اللاجئين المحتاجين للعلاج والعناية الطبية العاجلة يصل إلى 2135 شخص يعني بينهم أكثر من 30 شخص ديل من ذوي الأمراض المزمنة يعني. وليس لدينا أي عضوية يعني خاصة الأمراض المزمنة يعني مثل السكري والضغط يعني دي هنا ما عندنا لا أي عضوية.
الأستاذ كرم، ما هي يعني وضعية الأطفال خصوصا إنه نحن نعلم إنه في كمية كبيرة من الأطفال يعني موجودين داخل الغابة مع اللاجئين مع زويهم اللاجئين، وبعانوا من ظروف يعني صعبة جدا جدا، وبعانوا فيهم جزء كبير من أمراض وذوي احتياجات خاصة. ممكن يعني نسلط الضوء عن وضعية الأطفال الموجودين برضو مع أسرهم داخل الغابة.
عندنا إصابات من أطفال يعني غالبيتهم من سن 3 أشهر إلى 18 سنة مصابين بسوء التغذية يعني والإسهالات ونزول البرد يعني بكلهم يعني هم مصابين. حالات الأطفال الموجودة في الغابة يعني الآن وصلت أوزانهم يعني إلى أقل من 5 إلى 35 كيلو جرام خلافا للوزن الطبيعي يعني الذي لا يقل على 6 إلى 45 كيلو جرام يعني. فده عدم وجود يعني أو قلة الطعام وضعف قيمته الغذائية يعني وعدم كفاية لأفراد الأسرة. لدينا معاقين يعني المعاقين دل أكثر من 10 أطفال هم معاقين من جملة 76 آخرون من ذوي الاحتياجات الخاصة. فدل يعني الآن يجهزوا تماما للحركة يعني ما يعني بكثرة الأمطار والمكان فيها شوك لأن الأشجار الخابة مليئة بالأشجار الشوكية يعني. فالآن يجهزوا تماما في الحركة يعني ما قادرين يتحركوا يعني.
يعني نحن في خواتيم هذه الحلقة برضو دايرين نسلط الضوء على وضعية النساء، وكما علمنا أو تسربت معلومات عن إنه يعني عدد من النساء يعني وضعيتهم صعبة، وفي كمية بتاعت إجهاض كبيرة وسط النساء الحوامل. ممكن برضو يعني نسلط الضوء يعني على هذه النقطة الهامة.
نعم، عندنا الحالات بذات الإجهادات يعني، فده لأسباب بذات تغيير المناخ داخل الخارج، لأنه بعد أحيانا بنهز بالسخانة يعني في تقلب الطقس داخل أو تقلب الأجواء داخل الغابة، في بعض الأحيان بيجينا سخانة، في بعض الأحيان بيجي برودة وكذا. فبالأسباب دي أخوك كان في إجهادات للنساء يعني، وعدم الرعاية الطبية ما متوفرة يعني، زي ما عندنا 4 حالات وضع يعني بطريقة طبيعية يعني بدون أي تدخل من جهة يعني.
طيب، في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر للأستاذ كرم نور الدين المتحدث الرسمي باسم تنسيقية اللاجئين السودانيين بدولة أثيوبيا. شكرا جزيلا، إلى الملتقى، أتمنى لكم عاطر المنى.
تابعتم قضية اليوم، ختاما للجولة تتابعونا دارفور هذا الأسبوع، تابعونا
راديو تمازج يقدم. دارفور في أسبوع.
هم سبب الأزمة اللي إحنا الآن موجودين فيها، هم سبب الأزمة، هم سبب المشاكل اللي حاليا إحنا كمواطنين الشعب السوداني.
نحن ندرك الأزمة، وبلدنا إحنا دائما مع كل السودانيين، خاصة الناس اللي اتقوا بنار الأزمة. دارفور حتى الآن يعني لم تجد أي نوع من الاستقرار، لم تجد أي نوع من الأمن.
دارفور في أسبوع هو برنامج تعرف من خلاله ألا أهم المواضيع التي تهتم بشتى الأحداث بإقليم دارفور، وهي تشمل الأمنية، السياسية، الاقتصادية والإنسانية. كل هذا في برنامج.
مستمعي راديو تمازج الأعزاء، أينما كنتم في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي وفي الشتات، أهلا بكم في دارفور في أسبوع. في هذا الأسبوع هي نحكي معاناة النازحين في جبل مرة. تفاقمت الحروب المستمرة في إقليم دارفور من الأوضاع الإنسانية لمواطني المنطقة، وما بين معاناة ونذوح قصص، فتروي نسيب إسماعيل محمد النازحة من مدينة الفاشر حكاية مأساوية عن رحلة النزوح القاسية التي خاضتها مع عشرات الآلاف من المدنيين الباحثين عن الأمن في جبل مرة بوسط دارفور. تحكي نسيبة رحلتها المليئة بالمعاناة، بدأت بصعوبات الحياة في مدينة الفاشر تحت وضع القتال الدائر، مرورا برحلة محفوفة بالمخاطر على طريق النزوح، وصولا إلى ظروف قاسية في منطقة دريب بجبل مرة.
والله نحن خيتو واجهنا صعوبات شديدة من الحرب دل. الحمد لله إن نحن حيين باغين، لكن نزحنا والله من الفاشر لقرية زمزم، من قرية سارقين ولاية جبل مرة، من جبل مرة وجينا حدا في منطقة ديربات، وعانينا بجد يعني في الطريق من الصباح. والله نحن سعجينا دلها فطرنا، ولا حتى سعجينا الساعة 4 ولا حدا الساعة 5، خيتو عانينا شديد والله، لا أكل لا مسكن. الحمد لله وصلنا بالسلامة، لكن بنحتاج حاجات كثيرة، مواد تموينية، موية، نحتاج مشمعات، بطاطين، خيتو نحتاج حاجات كثيرة. الحمد لله وصلنا بالسلامة هسه إلى منطقة ديربات.
وتصف نسيبة نقص القضاء والشرب وانعدام الخدمات الأساسية كالمأوى والدواء كأبرز معاناة يواجهها النازحون في جبل مرة. وتضيف نسيبة أن أكثر من 50,000 شخص نزحوا من الفاشر باحثين عن ملاذ آمن من الصراع الدائر. ويؤكد الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بإقليم دارفور آدم رجال
سوى الأوضاع الإنسانية للنازحين مناشدا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدات العاجلة. وتشارك عائشة أبكر بخيت نازحة أخرى نسيبة في معاناتها، حيث تشير إلى أن قذائف الحرب أجبرتها على النزوح من مخيم نيفاشا إلى جبل مرة بحثا عن الأمان. وتناشد عائشة مع نسيب المنظمات ووكالات الأمم المتحدة بمد العون للنازحين وتخفيف وضعت معاناتهم الإنسانية.
طبعا نحن نزعنا من الفاشي مع عسكر نفاشي والله بسبب الحروبات جانا دعنات والله غير مباشر، ونزحنا الآن في جبل مرة منطقة الدربات. نحن أسرة ما شاء الله نزحنا بسبب الدعنات والأصلحة ومحلنا كعبي، نحن الآن نازحين.
رسالة إنسانية من جبل مرة تعبر عن معاناة العشرات الآلاف من النازحين الذين يعيشون ظروف قاسية ويفتقرون إلى أدنى احتياجات الحياة. وفي ظل تلك الأوضاع التي يعيشها النازحين في منطقة سيطرة حركة تحرير السودان، يخرج عبد الواحد محمد نور بمبادرة، حيث أعلن حركة تحرير السودان يوم الخميس التي يقودها عبد الواحد محمد نور عن مبادرة لمعالجة الأوضاع الإنسانية في مدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها، داعيا قوات الجيش السوداني وحركات المتحالفة معه وقوات الدعم السريع بالانسحاب من عاصمة ولاية شمال دارفور. وأشار البيان الصادر عن مكتب رئيس الحركة الأربعة الذي تلقى راديو تمازج نسخة منه إلى أن المبادرة لا تهدف إلى التمييز بين المدن والمناطق السودانية الأخرى التي تشهد نزاعا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وإنما مدينة الفاشر تقع بجوار المناطق التي يسيطر عليها عبد الواحد والتي استقبلت العشرات الآلاف من الأثر الفارة من جحيم الحرب في مناطق دارفور وبقية مناطق السودان ووفرت لهم الأمن والطمأنينة. وأكد البيان أن احتياجة هؤلاء النازحين للغذاء والأدوية تتجاوز قدرة الحركة على تلبيتها، حيث تستمر موجات النزوح في تدفق يومي نحو المناطق المحررة. وأوضح رئيس الحركة أن المبادرة تأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية والإنسانية والأخلاقية، وتهدف إلى معالجة الوضع الإنساني في مدينة الفاشر ومحيطها وحماية ما تبقى من المدنيين والبنية التحتية وما يتطلبه خروج جميع القوات المتحاربة وحلفائه من المدينة ومحيطها التي لا تحمل أي قيمة عسكرية لأي من أطراف المتنازع. وأعربت الحركة عن استعدادها للتعاون مع الجهات الأخرى لمعالجة الوضع الناجم عن الحرب، ودعت المنظمات الدولية والإنسانية إلى تقديم المساعدات لسكان المدينة. إن مبادرة عبد الواحد محمد نور ونداءات نسيبة وعائشة هو نداء إنساني يستحق الاستجابة، ونأمل من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية أن تبادر بتقديم المساعدات العاجلة لهؤلاء النازحين وتساهم في تخفيف معاناتهم الإنسانية. مستمعين الأعزاء، نكون وياكم قد وصلنا إلى ختام دارفور في أسبوع. في أمان الله وحفظه ورعايته، إلى أن نلتقي في قضية جديدة من قضايا وهموم أهلنا في دارفور. في أمان الله وحفظه ورعايته، أبقوا عافية.
دارفور في أسبوع. في أسبوع.
دارفور هذا الأسبوع مستمعينا نختتم جولتنا لهذا المساء، على أمل أن يتجدد لقاؤنا بكم في جولتنا الصباحية غدا في تغطية جديدة.
أنا عمري كله لو أحبك أنا العمر كله برضو شاعر ما كفاني برضو شاعر ما كفاني إن كفاكي فاكي للعواطف ظهر فيك انت فاكر فاكر العواطف ظهر فيه روحي وكياني والمحبة قلبي ينظروني والمحبة بين ضلوعي والمحبة بين ضلوعي فاكر بالريح بحناني مسافر بالي فيها ونسيت نسيت كانت أماني شبابي انا مشتريها بشبابي مشتريها بشبابي والشباب ما الضلال وكتب علي تغرفي صفحة جميلة من كان تعود أيام هنايا من كان تعود أيام هنايا من كان تعود أيام هنايا
إذن دوما للمزيد من الأخبار ولمن فاتحهم الاستماع إلينا زوروا موقعنا الإلكتروني www.radiotamazic.org. إلى اللقاء.